منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم تهديدات إيرانية بالرد على الضربات الموجهة ضد حزب الله. قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران. مستوطنون إسرائيليون يلحقون أضرارا بمسجدين في الضفة الغربية المحتلة، وسموتريتش يلغي صلاحية بلدية الخليل في إدارة الحرم الإبراهيمي. الذكاء الاصطناعي على طاولة قمة مجموعة السبع قبل عشاء لترامب وماكرون في قصر فيرساي. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. البداية من لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة قرب مدينة النبطية إلى جانب الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت، فيما نفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة أنصارية في منطقة الزهراني. هذا وأسفرت الغارات الإسرائيلية بحسب قال عن مقتل 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، 4 منهم سقطوا يوم أمس. من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة جوية استهدفت مركبة وصفها بالمشبوهة في منطقة كانت تنتشر قواته فيها، مشيرا أيضا إلى اعتراض عدة صواريخ أطلقت باتجاه جنوده قبل أن يقوم سلاح الجو بقصف منصة الإطلاق وتدميرها. وفي المقابل، لم يعلن حزب الله منذ أمس مسؤوليته عن أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة. وفي تطور متصل، هددت القوات المسلحة الإيرانية بالرد على إسرائيل عقب الغارات الجوية في جنوب لبنان رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن، فيما وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة شكر إلى إيران مثمنا ما وصفه بدعمها في كف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان. هذا وأفاد مصدر دبلوماسي أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سيلتقي غدا بالعاصمة الفرنسية باريس الرئيس إيمانويل ماكرون لبحث دعم الجيش اللبناني ووقف إطلاق النار في لبنان. وننتقل إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران منذ نحو شهرين، وهذا بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية تانكر تراكرز صباح اليوم. قبل يومين فقط من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي، ومن المقرر أن تبدأ هذه المفاوضات بشأن تسوية نهائية والتي تتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الجمعة المقبلة في منتجع جبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط عالميا. ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي، كما وعد بنشر نصه كاملا وقراءته أمام وسائل الإعلام. وفي المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي إشادة بهذه التطورات، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتو أن هذا الاتفاق يعد حوصلة كبيرة وخطوة كبيرة إلى الأمام في طي ملف النزاع في المنطقة. وفي سياق متصل، أشاد البابا ليون 14 بالتوصل إلى هذا الاتفاق المقرر توقيعه يوم الجمعة المقبل، ووصفه بأنه نتيجة مشجعة لعمل دؤوب في مجال الحوار والتفاوض. فيما انتقد رضا بهلوي نجل شاه إيران المخلوع أي اتفاق يسمح باستمرار النظام العالمي. في تطورات الحرب في غزة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيلي للتخلي عن خطتها الرامية للسيطرة على 70% من قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. هذا وشهدت الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم اعتداءات جديدة استهدفت دور العبادة بعدما أقدم مستوطنون إسرائيليون على إضرام النار في أجزاء من مسجدين بقريتي جلجيليا ومزارع النوباني شمال مدينة رام الله، وذلك في حادثة أثارت استنكارا واسعا وزادت من المخاوف بشأن تصاعد وتيرة العنف في المنطقة. وفي وقت سابق قال وزير المالية الإسرائيلي بيتسلايل سموتريتش إنه ألغى صلاحية الفلسطينيين في إدارة الحرم الإبراهيمي المعروف لدى اليهود بكهف البطاركة في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه الخطوة. في حول الموضوع وتفاصيله نستمع للزميل مازن حمود.
قال الوزير اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية سموتريتش في بيان: ألغيت اتفاق الخليل. وأضاف: معنى هذا القرار هو أن العديد من الصلاحيات التي منحت سابقا في الخليل وفي المواقع المقدسة بما في ذلك أساس وجودنا نفسه، مغارة المكفيلة أي كهف البطاركة لم تعد تحت سيطرة بلدية الخليل الداعمة للإرهاب بحسب وصفه، بل تعود إلى المسؤولية الكاملة لدولة إسرائيل. وبموجب اتفاق الخليل المبرم العام 1997 انسحبت إسرائيل من 80% من المدينة، لكنها احتفظت بالسيطرة على جيب في محيط الحرم. وتم نشر البيان بينما كان سموتريتش يشارك في وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة قرب الخليل، ويعرف الموقع لدى الفلسطينيين باسم الحرم الإبراهيمي، ويقع في البلدة القديمة من الخليل، أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويعتقد أنه يضم قبور عدد من الأنبياء بينهم النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة. وانتقدت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان خطوة الوزير اليمين المتطرف، وقال أحد مديري المنظمة إن إعلان هذا الوزير جاء بناء على اجتماع عقدته الحكومة الإسرائيلية قبل أشهر عدة من دون الإعلان عنه. وأضاف أن المجلس الأعلى للتخطيط في وحدة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية أقر خلال اجتماع الأسبوع الماضي نقل هذه الصلاحيات في الخليل من بلدية الخليل الفلسطينية إلى إسرائيل. الرئاسة الفلسطينية حذرت من خطورة الخطوة التي أعلنها سموتريتش، معتبرة أنها تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.
نعم مازن، وفي المنطقة دائما أعلن ناشطون إسرائيليون من أجل السلام تأسيس حزب سياسي جديد يقوم على الشراكة العربية اليهودية، وذلك قبل الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة أواخر هذا العام. يتناول قادة مجموعة السبعة اليوم في إيفيون بفرنسا مسألة أمن الذكاء الاصطناعي بحضور كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا العالمية في اليوم الأخير من قمة تمتد فيها إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد ختامها بعشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي التاريخي. هذا واكتست المناقشات أهمية إضافية بعد قرار الإدارة الأمريكية مطالبة شركة أنثروبيك بتعليق إتاحة أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي أمام المستخدمين الأجانب بدعوى حماية الأمن القومي، وهو ما أثار مخاوف واسعة في فرنسا بشأن اعتمادها المتزايد على التقنيات الأجنبية. وعلى ذكر القمة اتفق قادة المجموعة على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف ملوحا بإمكانية إعادة تفعيل العقوبات المعلقة. وتزامنا مع انعقاد قمة مجموعة السبع استضافت روسيا قمة جمعت الرئيس فلاديمير بوتين بعدد من قادة دول جنوب شرق آسيا بمناسبة مرور 35 عاما على انطلاق الشراكة بين الجانبين. المزيد حول الموضوع مع كاروجي الخوري. أهلا بك روجي.
أهلا سليمان.
بداية، ما الهدف من هذه القمة التي استضافها الرئيس بوتين في مدينة قزان؟
تهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا بمناسبة مرور 35 عاما على انطلاق الشراكة بين الجانبين، كما تسعى إلى مناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وتطوير مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى توسيع العلاقات الثنائية في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي. تعمل روسيا على تعزيز شراكاتها مع الدول الآسيوية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 والتي أثرت في اقتصادها وأسواقها التقليدية، لذلك اتجهت إلى تنويع شركائها التجاريين خاصة في قطاع الطاقة لضمان استمرار صادرات النفط والغاز والحفاظ على استقرار اقتصادها، وهو ما يفسر اهتمام بعض الدول الآسيوية بالحصول على الإمدادات الروسية.
نعم روجي، ما أبرز التحديات التي تواجهها روسيا في ظل تواصل الحرب الأوكرانية.
تواجه روسيا تحديات اقتصادية وعسكرية متزايدة نتيجة استمرار الحرب، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض ونقص اليد العاملة بسبب تعبئة عدد من المواطنين للمشاركة في القتال. أما على المستوى العسكري فقد أدى الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة والتقنيات الحديثة إلى جعل العمليات الهجومية أكثر صعوبة وكلفة، حيث أصبحت التحركات على خطوط المواجهة محفوفة بالمخاطر، وهو ما يبطئ وتيرة التقدم ويزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وما موقف مجموعة السبع الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب الجارية في أوكرانيا؟
نعم سليمان، أكد قادة مجموعة السبع رغبتهم في زيادة الضغط على روسيا من خلال تشديد العقوبات، خاصة تلك المرتبطة بقطاع المحروقات، بهدف دفع موسكو إلى إنهاء الحرب. كما أعلن الرئيس ترامب استعداده لبذل جهود إضافية لتحقيق اتفاق يوقف النزاع، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرض عقوبات على النفط الروسي إذا اقتضت الظروف ذلك. وتعكس هذه المواقف استمرار الدول الغربية لأوكرانيا وسعيها إلى إيجاد حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، في حين تواصل كييف الضغط العسكري عبر استهداف منشآت الطاقة الروسية.
روجي خوري، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. قبل الانتقال بمسامعكم إلى صفحة رياضية، نختم بهذا الخبر حول أحوال الطقس هنا في فرنسا، بحيث تبدأ اعتبارا من اليوم موجة حر شديدة تستمر عدة أيام وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة محليا إلى 40 درجة مئوية يوم الأحد، وهو أول أيام فصل الصيف، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر يشمل 50 مقاطعة في فرنسا. ونبقى في الحرارة ولكن في حمى الملاعب والرياضة مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مسامعينا الكرام.
انتكاسة وانطلاقة سيئة للجزائر في المونديال، ما هي الأسباب؟
فعلا خسارة بثلاثة أهداف أمام المنتخب الأرجنتيني في أولى مباريات المجموعة هذا فجر اليوم. هناك عديد النقاط. أولا هناك أزمة النجاعة الهجومية، رغم قيام لاعبي الجزائر بسبعة تسديدات وإرسال 619 تمريرة، إلا أن التشكيلة لم تنجح في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة طوال 90 دقيقة، مما جعل حارس الأرجنتين مارتينيز في راحة تامة وبدون أي تصد يذكر. وهذا من نقطة المركزية الرئيسية التي يمكن أن تفسر بدرجة أولى أسباب الإخفاق. أيضا الفار وحسم البداية، كانت الإثارة حاضرة مبكرا بإلغاء هدف ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة، تلاه إلغاء هدف مباشر للجزائر سجله فارس شايبي في الدقيقة الثامنة بعد العودة تقنية الفيديو التي أكدت وجود التسلل. أيضا هناك نقطة مهمة، تألق زيدان رغم الثلاثية، واجه الحارس لوكا زيدان ضغطا مباشرا عبر ست تسديدات أرجنتينية مؤطرة، نجح في إبعاد ثلاثة منها ببراعة، في حين سكنت شباكه ثلاثة أهداف من توقيع ميسي. وما أدرك ما ميسي؟
منو
ميسي.
نعم، هي ليلة الأرقام القياسية لميسي ومبابي.
فعلا ثلاثية تاريخية للأسطورة، أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي، بعد أسبوع يصل إلى سن 39 روجيه وسليمان، يعني غيره يجلس في المقهى يلعب أو
شطرنج. لا تبتعد كثيرا.
نعم سأقف هنا. وميسي في هذا السن، في سن 39، بعد أسبوع يصل إلى 39، وفي مباراته رقم 200 عادل ميسي الرقم القياسي للأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزي كأفضل هدف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفا، وسيكون قريبا من احتفاظ بالرقم القياسي، ولكن ينتظره تهديد،
وهو مبابي
الذي تألق ليلة أمس بهدفين وأصبح هداف فرنسا التاريخي ب 58 هدفا. أنا أعجبني كثيرا الهدف الثاني، تسديدة رائعة جدا قوية جدا بالرجل اليمنى في زاوية مستحيلة على الحارس مندي حارس المنتخب السنغالي. مبابي الذي وعد أن يسجل في المونديال بعد انتكاسته في المباريات التحضيرية، كان عند وعده وقاد فرنسا إلى انتصار مقنع، وفرنسا بعثت رسائل قوية ليلة أمس أنها جاهزة للمنافسة.
والليلة كانت
الشوط الأول بمعنى كانت بداية صعبة، الانطلاقة صعبة، ولكن هذا ما يترجم روجيه سليمان أنه المنتخب الفرنسي وصل إلى هذه البطولة مرهق نوعا ما من نهاية موسم ومن تحضيرات لم تكن سهلة، ولكن الإصلاح كان حاضرا يعني وبقوة.
في ذاكرة أيضا مباراة السنغال والمنتخب الفرنسي
2002 في كوريا الجنوبية واليابان والخسارة بهدف لصفر.
نعم ونبقى في أجواء المونديال والتعثر لكل من الأردن والعراق.
العراق انقاد إلى هزيمة برباعية أمام النرويج في مباراة سجل فيها هالاند هدفين وصنع هدف ثالث، وأيمن حسن هدفين، واحد أول هدف أول للعراق والثاني رابعا ضد مرماه للنرويج بالرأس أيمن حسين الذي كانت استجوبته سلطات الجمارك في أمريكا 7 ساعات، جاب على الميدان ولكن حظه كان عاثرا، سجل هدفا وسجل ضد مرماه. أما الأردن فخسر في أولى مبارياته في التاريخ في كأس العالم أمام النمسا 3-1، ونال المهاجم علي علوان شرف تسجيل أول هدف للأردن في المونديال، كان هدفا رائعا في الدقيقة 50.
وماذا في مواعيد الليلة؟
عند الساعة 7 مساء البرتغال تلقي الكونغو الديمقراطية، وكريستيانو رونالدو عيناه على ما فعله ميسي، فهل يقدر على المنافسة في سن 41؟ سننتظر ونتابع. أما في 10 ليلا إنجلترا تواجه كرواتيا، إنجلترا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، تفتتح المونديال الليلة.
عبدو شكرا لك، شكرا لك روجي، وشكرا أيضا للزميل ريمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق، راديو أوريون من باريس.